أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وكذلك أوحينا إليك، أي كما أوحينا إلى الرسل من قبلك أوحينا إليك ونوحي إليك الآن قرآنا عربيا أي بلسان العرب. أوحى الله تعالى إلى المرسلين وأوحى على كل رسول بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي وبعثه الله في العرب، إذن فهو يتكلم بلسانهم ويفهم بلسانهم، فأنزل الله عليه القرآن بلسانهم حتى يتمكنوا من فهمه ومعرفته والعمل به. وكذلك أوحينا إليك، والآية تقرر النبوة المحمدية. والله العظيم هكذا أوحينا إليك، أبعد هذا تشك في نبوته؟ والله يقول أوحينا إليك قرآنا عربيا. لماذا أوحينا إليك هذا القرآن في لسان العرب؟ العلة، الحكمة، المقصود لتنذر أهل أم القرى مكة. وسميت مكة أم القرى لأن الأرض كلها دحيت منها كالصرة، في الأرض كلها مكة في وسطها. لتنذر أم القرى، وهي حقا في تلك البلاد أم المدن كلها، لا مدينة أعظم منها. لتنذر أهل أم القرى وأهل من حولها في العالم بأسره، إذ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس. رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عامة، ليست كرسالة عيسى ولا موسى ولا سليمان ولا داود ولا إبراهيم ولا نوح، إذ كانوا يبعثون في أممهم. فعلم الله عز وجل أن البشرية سيتصل بعضها ببعض، وتأتي هذه الآلات وتصبح كمدينة واحدة، وهذا تدبير الله عز وجل. فلهذا اليهود كالنصران كالبوذ كالمجوس كالكل مرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبق لهم عذر أبدا. أولا حمل رسالة رسول الله وأصحابه فبلغوا نهر السند والأندلس، والآن وبعد أن وسع الله هذه الأرض بهذه الآلات أصبح الإنسان يسمع بالإسلام في أي مكان يسمع به ويسأل عنه فيعرفه ولا حرج. لتنذر أم القرى من حولها، ينذرهم مما، من أي شيء يخافونه؟ من عذاب الدنيا وخزي الآخرة، من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ينذرهم يخوفهم بما يترتب على الكفر والشرك والذنوب المعاصي من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. لتنذر أم القرى مكة ومن حولها من الناس أجمعين، ولتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، ولتنذر البشرية كلها يوم القيامة. يوم الجمع يوم يجمع الله فيه الخليقة كلها، والله ما يتخلف واحد من ذرية آدم قط إلى يوم الدين. والحال مع الإنس مع الجن كذلك، الكل يجتمعون على صعيد واحد. هذا يوم الجمع لا ريب فيه، لا شك أبدا، واقع لا محالة. ويدلك على وقوعه أن هذه الدنيا ما كانت موجودة فأوجدها، هذه البشرية ما كانت موجودة أوجدها، وها هي ذي تفارق هذه الحياة الجماعة بعد الجماعة والألف بعد الألف يوميا، إلى أين؟ إلى الدار الآخرة. لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، يوم القيامة لا شك فيه، والله لا شك فيه، والله لا واقع أخبر به الله تعالى في كتابه وعلى ألسنة رسله، وهذا القرآن بين أيدينا. يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم لله رب العالمين ليحاسبهم ويجزيهم. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، جماعة في الجنة وجماعة في جهنم، البشرية والجن كلهم على صعيد واحد، ينقسمون قسمين، قسم إلى الجنة وقسم إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، النار المستعرة الملتهبة والعياذ بالله. يبعثهم كلهم ويجتمعون على صعيد واحد ويحاسبهم، ثم فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. من هو فريق الجنة؟ أهل الإيمان والتقوى. من هو فريق أهل النار؟ أهل الكفر والمعاصي. أهل الإيمان والتقوى المؤمنون المتقون، آمنوا بربهم وبلقائه وأطاعوه فيما أمر به ونهى عنه واتبعوا رسوله ومشوا وراءه، فطهوا وكملوا وأصلحوا أهلا لدار السلام فهم في الجنة. والذين لووا رؤوسهم وارتدوا وكفروا وأشركوا وعصوا خرجوا عن طاعة الله، والله إن مصيرهم لفي جهنم. ما في إلا عالمان، فوق وأسفل، فوق الجنة أسفل جهنم. هكذا يقول تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول ولو شاء الله لجعله أمة واحدة، لو أراد الله أن يجعل البشرية كلها مسلمة والله لقدر على ذلك، لو شاء لجعله أمة واحدة كافرة لجعل ذلك، إنه على كل شيء قدير، ولكن لابتلاء والامتحان يهبنا عقولنا ويبعث إلينا رسوله وينصحنا ويبشرنا ويحذرنا ويبين لنا، فمن أجاب الدعوة واستجاب وزكى نفسه وطهرها بالصالحات أدخله الجنة، ومن أعرض واستكبر وتكبر وأصر على الشرك والمعاصي فهو في عالم الشقاء في جهنم. فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في قسم ثالث أبدا. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن الحكمة في هذا يدخل من يشاء في رحمته، أي يدخل في الإسلام من يشاء رحمته في دار السلام يوم القيامة. من هو الذي أدخلنا في الإسلام؟ الله عز وجل، وهبنا عقولنا، بعث إلينا من يعلمنا، من يرشدنا، من ينصحنا، فاستجبنا، دخلنا في الإسلام بمشيئة الله عز وجل. يدخل من يشاء في رحمته، قل هي الإسلام أولا والجنة ثانيا. الجنة رحمة الله وإلا لا؟ أي نعم. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، من هم الظالمون يرحمكم الله؟ الظلم فيه ظلم الرب تبارك وتعالى، في ظلم الناس، في ظلم النفس. مواضع الظلم ثلاثة. من هو الذي يظلم ربه؟ الذي يعبد غيره، يخلقك ويرزقك ويهبك عقلك وسمعك وبصرك ويدعوك إلى أن تفعل كذا وتقول كذا فتعرض وتقول للآخر أفعل ما تقول وأقول ما تقول. أي ظلم أعظم من هذا؟ ولهذا يقول تعالى في القرآن الكريم: إن الشرك لظلم عظيم. أيخلقك ويرزقك ويهبك عقلك والدنيا خلقها من أجلك والجنة وبعد ذلك تعبد الأصنام والأحجار والشياطين والبشر وتعرض عن الله عز وجل؟ إذن وظلم الإنسان لأخيه الإنسان بأكل ماله، بانتهاك عرضه، بسبه وشتمه، بإهانته وتكبر عليه، هذا ظلم للناس، ظلم، والظالمون هالكون. وظلمك لنفسك أنك تعصي ربك فتستعمل المحرمات، تشرب الخمر، تتعاطى بالربا، تأتي الزنا، تفعل كذا، تكذب، تخون، تفجر، حتى نفسك تصبح منتنة عفنة ما يرضى عنها الله أبدا. والله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه بالإيمان وصالح الأعمال وأبعد عن الشرك والذنوب والآثام نفسه زكية، والله لمفلح، فائز بدخول الجنة. والذي دسها، خبثها ولوثها ونتنها وعفنها بأوضاع الذنوب والآثام، فهو إذن من الخاسرين، خائب خاسر والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى وقوله الحق: ولو شاء الله لجعله أمة واحدة، نعم، على ملة الإسلام، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. فالحمد لله أن شاء الله إدخالنا في رحمته في الإسلام والجنة بعد ذلك إن شاء الله. والظالمون لله ولأنفسهم ولعباد الله ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم أبدا. من لم يكن الله وليه فوالله ما نفعه ولي آخر أبدا. فلهذا اتخذوا الله وليا لكم لا غير الله، إذ لا يملك الولاية الحق إلا الله عز وجل، فهو ولينا وولي المؤمنين. وليناه أمرنا، إن أصابنا بخير حمدناه، أصابنا بشر استغفرناه واستعدنا به ودعوناه، وهكذا لا نخرج عن دائرة ولاية الله. والذين والظالمون ما لهم من الله، ما لهم من ولي ولا نصير، ولي يتولاهم ونصير ينصرهم عن الله، هيهات هيهات، ادخلوا جهنم وكفى. ثم قال تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء، بل أم هنا بمعنى بل اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي. كيف تعبد عبد القادر ومولاي فلان وسيدي فلان وفاطمة والحسين، وذاك يعبد عيسى وذاك يعبد مريم وذاك يعبد العزية وكذا وكذا وكذا، يتخذونهم أولياء لماذا؟ الله أذن بهذا؟ لا والله، اتخذوا من دون أولياء، فالله هو الولي الحق. من أراد أن يولي الله فالله هو الولي الحق، السميع البصير، العليم الحكيم، القادر على كل شيء، الغفور الرحيم. أما ولاية الخلق والمخلوقات من الملائكة أو من الأنبياء أو الأولياء فولايتهم باطلة باطلة باطلة، لا تجدي ولا تنفع أبدا، وهو ظلم لله عز وجل. بدل ما تقبل على ربك: يا ربي يا ربي يا ربي، قلبك ولسانك معه ووجهك معه، تقول: يا سيدي فلان ويا فلان من المخلوقات، والعياذ بالله. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، مظاهر قدرته ومظاهر علمه وحكمته الموجبة لألوهيته أنه يحيي الموتى. كنا أمواتا وإلا لا؟ من أحيانا هو، وسوف يميتنا وسوف يحيينا. القادر على إحيائنا أول مرة يعجز عن إحيائنا ثاني مرة؟ بل أسهل وأيسر، وهو على كل شيء قدير. ما هناك ما يعجز الله عز وجل أبدا. إذا قال للشيء كن والله لا يكون بدون السنن ولا الأنظمة ولا قل كن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الثلاث آيات تقرر النبوة المحمدية، تقرر التوحيد وأنه لا إله إلا الله، تقرر البعث الآخر والدار الآخرة والجزاء فيها، تقرر أن الكسب في الدنيا نجزى به في الآخرة. ومع هداية هذه الآيات،
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية بإثبات الوحي الإلهي.
فهو والله لنبي الله، فلهذا نرفع أصواتنا ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم.
ثانيا شرف مكة بتسميتها أم القرى أي أم المدن.
هذه الآيات شرف مكة. أي والله، هل هناك مكان أشرف من مكة؟ لا أبدا. مكة بلد الله الأمين، مكة فيها بيت الله، فهي أشرف مكان في الأرض. اللهم إلا إذا استثنينا مكان فيه جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. نعم.
ثالثا مشروعية التعليل للأفعال والأحكام.
مشروعية ماذا؟
التعليل.
التعليم يجب على العقل، على العبد العاقل أن يتعلم ما يحبه وينفعه ويضره، ما يعيش على الجهل. يجب أن نتعلم، وحسبنا قول رسولنا طلب العلم فريضة. وكثيرا ما نقول من منكم يريد أن يكون ولي الله؟ تقول أنا كذا. لن تكون وليا حتى تعرف ما يحب وما يكره، فتحب ما يحب وتكره ما يكره. والله لا ولاية إلا من هذا. تريد أن تكون ولي الله؟ إذن آمنت به تريد أن تكون وليه، فعرف ما يحب الله من الاعتقاد، من القول، من العمل، من السلوك، من المشي، من الصفة، وافعلها. واعلم ما يكره الله من القول والفعل والاعتقاد والصورة وتركها، وبذلك تتحقق ولاية الله. والله لن تكون للعبد ولاية إلا بهذا. ولهذا طلب العلم فريضة. نعرف ما يحب الله من الاعتقادات، من الأقوال، من الأفعال، من الصفات، فنحبها كما يحبها ونفعل ما أمرني بفعله. ونعرف ما يكره الله كالكذب والخيانة والفساد والشر وكل ما حرم الله هو يكرهه الله، فنتركه أيضا، وبذلك نكون أولياء لله عز وجل. وإن كانت درجاتنا تتفاوت، كما نعبر دائما بالجيش، عسكري والجنرال كم رتبة بينهما؟ بعيدة وإلا لا؟ فنحن كلنا أولياء، ولكن والله إننا مراتب ومنازل من اللواء والجنرال ومن ما زال عسكري، بقدر الرغبة والحب والعمل والعلم. نعم.
مشروعية التعليل للأفعال والأحكام.
مشروعية التعليل للأفعال والأحكام من الحكمة. أنا وضعت هذا من أجل فلان يجلس في علة وإلا لا؟ لماذا وضعنا هذه الحديدة؟ من أجل أن نسمع الصوت، وهكذا العلة مشروعة لكل شيء. نعم.
رابعا انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد وشقي لا غير.
انقسام الناس يوم القيامة إلى قسمين، سعيد وشقي. والله العظيم ما فيه إلا هذا. يوم تقوم الساعة وينفخ إسرافيل ونقوم من القبور كلنا مجتمعين على صعيد واحد، يأتي الحساب والجزاء، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما في قسم ثالث. نعم. فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
خامسا، لم يشأ الله أن يجعل الناس أمة واحدة لحكم عالية علمها علمها إليه سبحانه وتعالى.
لم يشأ الله تعالى أن يجعل البشرية كلها أمة واحدة على دين واحد، تبهتم؟ لحكم يعلمه هو، تبهتم؟ وقد بينت غير ما مر أوجد دار السلام ودار البوار، وأوجد لهذه أهل ولهذه أهل، فلهذا أهل الدنيا منهم المؤمن ومنهم الكافر. من سأل الله وقف بين يديه يطلبه فتح الله له باب الهداية واهتدى ودخل الجنة، ومن أنكر وتكبر واستكبر وكفر وعرض عنه تركه ودخله النار لحكمة. نعم.
أخيرا، من طلب ولاية غير الله هلك، ومن ولى الله دون من سواه كفاه الله ما أهمه في دنياه وأخراه.
نعم، من طلب ولاية غير الله هلك. لا ولي لنا إلا الله، هو ولي المؤمنين والمتقين. من طلب ولاية في غير الله والله لهلك وهالك. والآن مع قصص الأنبياء 10 دقائق نعيش مع الرسل. الآن مع قصة يعقوب عليه السلام. يعقوب وما يعقوب يرحمكم الله، إنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم خليل الرحمن، وهو إسرائيل. تسمعون بإسرائيل من هو؟ والله يعقوب. إسرائيل هو يعقوب. قال ومعنى إسرائيل عبد الله، لأن إسراء بالعبرية معناه عبد، وإيل معناه الله بالعبرية أيضا. عرفتم إسرائيل بمعنى عبد الله، ميكائيل جبريل إسرافيل عبد الله. قال وهو أبو يوسف الصديق بن الصديق بن الصديق والكريم بن الكريم بن الكريم. يعقوب أبو يوسف وإلا لا؟ أبو يوسف بن يعقوب بن إبراهيم ابن إسحاق بن إبراهيم. يوسف ابن من؟ ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ولهذا قال رسول الصديق ابن الصديق ابن الصديق، وواد الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما هو أبو إخوة يوسف العشرة والحادي عشر، وهو شقيق يوسف اسمه بنيامين. يعقوب أبو 12 ولدا وإلا لا؟ 10 إخوة واثنان شقيقان بنيامين ويوسف، أمهما واحدة والآخرون أمهم أخرى. قال والحادي عشر وهو شقيق يوسف اسمه بنيامين. وابتلي يعقوب عليه السلام بأخذ أولاده أخاهم يوسف وإلقائه في الجب في البير، وادعوا أنه أكله الذيب، وباعوه لقافلة مارة على أنه عبد رقيق لهم، ودخلوا به الديار المصرية، وأكرم الله تعالى عبده يوسف فأحسن إليه من ملكه. أما يعقوب الوالد فقد بقي في هم وغم وكرب وحزن عن ولده يوسف، وتمضي الأعوام ويصبح يوسف ملك مصر ورسولا لها، يأمره بعبادة الله تعالى وحده وبطاعته في أوامره ونواهيه. وأصيب يعقوب بعمى في بصره لبكائه وآلام حزنه عن ولده، وتمضي الأيام ويجيء إخوة يوسف تجارا إلى مصر، وبعضهم ومعهم أخوهم بنيامين، وعرفهم يوسف وعرف أخاه وشقيقه هو بنيامين، واحتال على بقائه عنده وذهب أولاد يعقوب آسفين عن بقايا أخيهم المتهم بالسرقة التي يستعبد بها ويسترق. ووصلوا إلى أبيهم عشاء يبكون قائلين إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وطلبوا منه أن يسأل أهل القرية التي سرق فيها الولد واسترق فيها وطلبوا منه أن يسأل أهل القرية التي سرق فيها الولد أي ابن يعقوب يوسف واسترق لذلك وهو بنيامين. فرد عليهم قائلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهم يوسف وبنيامين والذي امتنع من الذهاب إلى أبيه حياء وأدبا وهو أكبرهم سنا هو روبيل. وأعرض يعقوب عن بنيه وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، كما جاء هذا في سورة يوسف من القرآن الكريم. وبعد حزن يعقوب وذهاب بصره وفقد ولديه يوسف وبنيامين شاء الله تعالى أن يحقق رجاءه فيه إذ قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أرد الله تعالى بصره وجمع له أولاده 12 ولدا في الديار المصرية في قصر ولده يوسف عليه السلام، حيث رفعه يوسف مع أمه على العرش أي السرير الملكي وخر الجميع له ساجدين. هذا يعقوب وذا وتلك حياته. وأما دعوته فهي دعوة جده إبراهيم وأبي إسحاق، وهي أن يعبد الله وحده بما شرع من أنواع العبادات. فعليهم جميعا الصلاة والسلام. عرفتم يعقوب؟ هيا نجني ثمرة من هذه القصة. قال ثمار قصة نبي الله ورسوله يعقوب عليه السلام وهي كالتالي: أولا، إن يعقوب هو إسرائيل وإليه ينتسب جميع بني إسرائيل، وجزاه ربه على ما ابتلاه به من كرب وحزن وفقد بصر وفقد الولدين يوسف وبنيامين، جزاه بأن جمع له أولاده ورد إليه بصره ورفعه ولده يوسف مع أمه على سرير الملك في الديار المصرية. وبناء على هذا فإن المؤمن إذا ابتلاه ربه فصبر فرج الله كربه وأعظم أجره وجزاه جزاء الصابرين إلى يوم القيامة. هذه ثمرة عجيبة، الصبر على طاعة الله. ثانيا، ينبغي المساواة في محبة الأولاد. من له أولاد 12 يجب أن يسوي بينهم في محبتهم. ينبغي المساواة في محبة الأولاد لما يترتب على ذلك من اليسر والخير. فإن ما أصاب يعقوب عليه السلام هو نتيجة ماذا؟ حبه ليوسف دون إخوته، أليس كذلك؟ ثالثا، مشروعية تعدد الأزواج. إذ كان ليعقوب عليه السلام عدد من الزوجات، أم يوسف وبنيامين مرأة والباقين لهم أمهات، مشروعية تعدد الزوجات، وهذا أذن الله فيه في القرآن. رابعا، حرمة الكذب لما له من الآثار السيئة. إذ كذبوا إخوة يوسف على أبيهم كان له ذلك الأثر العظيم من الغم والهم والحزن لأبيهم. مشروعية حرمة ماذا؟ حرمة الكذب لما له من الأثر السيء. إذ كذبوا إخوة يوسف على أبيهم كان له ذلك الأثر العظيم من الحزن والكرب والهم والغم. خامسا وأخيرا، مشروعية الحزن على فقد الأحباء. مشروعية الحزن على فقد الأحباء، من فقد حبيبا يحزن وله ذلك، كما حزن يعقوب على يوسف، وكما قال تعالى وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات ولد إبراهيم: إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. اللهم اجعلنا من محبيك وصالح عبادك المؤمنين يا رب العالمين. ما زلنا مع البارحة في سؤالنا عن الإحرام. أولا عرفنا أن المناسك الحج والعمرة. الحج ركن من أركان الإسلام، قاعدة من قواعد الإسلام، والعمرة من سنن الإسلام وواجباته، فريضة وسنة. وعرفنا أركان الحج وأنها أربعة: الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. أركان الحج أربعة، سقط ركن بطل الحج، وهي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. العمرة أركانها ثلاثة، وهي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، لا وقوف بعرفة بل يبقى في مكة، هذا درسناه بالأمس. وعرفنا الإحرام وما هو دخول في الحرم، أحرام إذا دخل في الإحرام، وهو يبتدي بالتجرد من المخيط، فلا قميص ولا عمامة ولا سروال ولا ثوب ولا إزار يستر به عورته ورداء على كتفيه فقط، هذا بالنسبة للرجال. أما النساء المؤمنات الحاجات والمعتمرات فلباسهن هو، ولكن ينبغي ألا تكون لابس لباس يلفت النظر من جماله وحسنه، وتسطو نفسها كاملة لا يبدو منها شيء إلا وجهها وكفيها عندما تحرم. إذن وعرفنا لا بد للإحرام من الميقات، ولكل أمة ميقات، فالشرق والغرب والشمال والجنوب. وقلنا من جاء المدينة المنورة ليزور المسجد النبوي ويتشرف بالوقوف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة آبار علي. ويجوز أن تغتسل في الفندق وتتجرد وتلبس في إزارك وإداك وتمشي غير محرم، لما تصل إلى أبيار علي تصلي صلاة فريضة أو نافلة ركعتين وتقول لبيك اللهم لبيك عمرة أو حجة. وعرفنا بالأمس أن الاشتراط محمود وفيه خير، لأن الأحداث في الطرقات كثيرة، فمن هنا قل لبيك اللهم لبيك حجة لا يافي ولا سمى، اللهم إنما حل من الأرض حيث تحبسني، اللهم إنما حل من الأرض حيث تحبسني، فإن حبسك حابس سيارة كذا تتحلل ولا حرج. أما إذا ما اشترت وأصابك حادث تبقى على إحرامك حتى تطوف وتسعى بعدما تخرج من المستشفى. الاشتراط محمود أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما حل من الأرض حيث تحبسني، فإن حبسك الله بحابس تحلل ولا حرج وعود إلى لباسك. هذه التلبية. والصيغة التي لا بد منها ونردد حتى نصل الكعبة، وهي ما علمت بالأمس: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نلبي الساعة والساعتين والثلاثة، إذا تعبنا سكتنا، إذا نزلنا سكتنا، إذا صلينا سكتنا، لكن إذا كنا جالسين راكبين ما نترك هذه التلبية لما فيها من الوعد الخير: من أمسى ملبيا غفر الله له ذنوبه. هذه التلبية وهذا الوصول إلى مكة. والآن مع الطواف وصلنا إلى المسجد الحرام. توضأ إن كنت على غير وضوء وادخل المسجد الحرام، وإذا شاهدت البيت قل اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. وادخل. وهنا يجب الاضطباع، الاضطباع كشف الضبع، والضبع حيوان والضبع هو هذا العظم، كشف هذا العظم بحيث يدخل يعمل هكذا الإزار يجعله تحت إبطه يكشف هذا العظم، هذا يسمى الضبع. ما هو الضبع ضد الذيب وإلى الأسد، الضبع هذا العظم. لما سمي بالضبع؟ لأن القوة كلها في هذا، يكشف عن ضبعه وبسم الله يقف عند الحجر الأسود، إن أمكن أن يستلمه استلمه، أمكن أن يضع يده عليه وضع، ما استطاع يقف محاذيا له ويقول بسم الله والله أكبر ناويا الطواف. إن كان في عمر كان في حج ويمشي يطوف ثلاثة أشواط، الأولى فيها هرولة، عرفتم الهرولة؟ كمشية العسكري، تعرفون الجيش كيف يمشون، الرياضة. وسر هذا الاطباع وهذه الهرولة هو أن قريش لما أذنوا للرسول أن يدخل بالعمرة سنة 7 من الهجرة، لأن سنة 6 كانت المحنة التي تمت في الحديبية، آذن له بعد سنة. هو خرج من المدينة مع 12 مع كم؟ 1400، لا خرج المدينة ب12000، المهم 1400 خرجوا من المدينة للعمرة سنة 6. لما سمعت قريش منعتهم وقالت لن تدخلوا المكة، وتم صلح بين الرسول وبين المشركين على أن يعود في العام المقبل يعتمر، عرفتم؟ جاءت السنة 7 خرج الرسول برجاله للعمرة، فلما فسحت ما قريش الباب للرسول والمؤمنين نزلوا على الغرف والسطوح ينظرون يتفرجون أو يبكون. فالرسول علم هذا وأعلمه ربه أن من المجرم من أراد أن ينقض، قال إذا أخذوا يطوفون ننقض عليهم ونهني وجودهم. فقال رسول لأصحابه رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، فاضطبعوا وأخذوا يهرولون إظهارا للقوة، ومن ثم انهزم المشركون وخافوا وعرفوا أنهم لا يستطيعون. فبقيت هذه السنة إلى يوم الدين، وفيها مشروعية القوة، يجب على المسلمين أن يكونوا أقوياء ليرهبوا عدوهم ويؤذوه وينتصروا عليه، هذا مظهر من مظاهر القوة، وإلا لا؟ من أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مشيت الأشواط الثلاثة امشي مستريحا، وكلما تصل تمر بالحجر اليماني قل بسم الله، ولكن إذا تستطيع أن تضع يدك عليه يدك، ما تستطيع امشي، ما بين اليماني والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه دعوة الله لنا في القرآن العظيم في سورة البقرة. دائما الرسول يقول ما بين اليمنين أو ركنين اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، 7 أشواط. أكملت الأشواط 7، إن استطعت أن تستلم الحجر مرة ثانية استلم، ما استطعت قف مستقبلا. لما تفرق من الأشواط 7 تأتي إلى مقام إبراهيم فتصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون والثانية بالفاتحة والصمد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فرقت من صلاة ركعتين خلف المقام، إن أمكن تكون وراءه، ما أمكن ولو بعيدا، المهم في اتجاه المقام. لما نصلي خلف المقام هذا؟ ما المقام؟ هذا قدم خدمة لله فرفعه الله وفضل على سائر الأحجار في الدنيا. هو حجر كان إبراهيم يعلو فوقه ويواصل بناء البيت فقط، لما ارتفع البناء ما عنده سلم يطلع عليه، هات يا إسماعيل حجر، جاءوا بهذا الحجر يعلو فوقه ويواصل البناء. لما فرغ من البناء بقي عند باب الكعبة، ثم جاءت السيول أخرته إلى المكان الذي هو فيه الآن. هذا الحجر لما أتم به إبراهيم بناء البيت عرف الله له هذه الفضيلة فشرع لعباده أن يصلوا خلفه. عرفتم أن من شكر الله ما يخيبه، ما من مؤمن يعمل عمل لوجه الله والله ما يخيب أبدا. هذا الحجر خاب ما خاب. إذن فنقول فإذا فرغت من صلاة ركعتين إن أمكنك تستقبل الحجر وتدعو، وإذا ما أمكن ولو من بعيد، ومن ثم تذهب إلى الصفا إلى جبل الصفا للسعي. الآن عرفنا الطواف، نكتفي بهذا.